الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح متن العقيدة الطحاوية ومع شرح الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وفي منحة إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى، وأن الرب سبحانه وتعالى متصف بكل صفة كمال، وأن الرب جل وعلا متصف بكل صفة كمال، والرد على من أنكر ذلك بنفي الصفات أو بعض الصفات. يستأنف أو يكمل المؤلف رحمه الله تعالى ويختم هذا المبحث بهذه العبارات من هذه العقيدة، والتي تتضمن ثلاثة أمور سنتكلم عليها اليوم أو الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأول إثبات أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى الكاملة الشاملة التامة. ثم المبحث الثاني يتكلم على أن الرب سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، له المثل الأعلى، ويناقش المؤلف رحمه الله تعالى المراد بالمثل الأعلى، وهذا مبحث مهم يحتاج إليه المسلم. ثم يختم المؤلف هذا المبحث بالرد على المعطلة في فهم قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ويتكلم على إعراب هذه الجملة، وخاصة إعراب حرف الكاف والكلام فيه. وهذا المبحث الأخير مبحث له تعلق باللغة، وسنذكر له بعض الاستشهادات اللغوية، فقد يفهمه البعض وقد لا يفهمه. المهم يعني بحسب ما يتيسر لك من فهمه كله أو فهم بعضه، وسيكون الكلام فيه في آخر الدرس، وربما يأتي الكلام فيه بعد الأذان، فيكون في نوع من العجلة. المقصود هو مبحث لغوي ممكن أن تفهم فيه فقط مبادئه ويكفي. نستعين بالله ونقرأ المتن ذلك بأنه على كل شيء قدير. كما قلنا لكم نحن طوينا بقية الكلام على مبحث تسلسل، واكتفينا بالدرسين اللذين تكلمنا فيهما عن هذه المسألة. نعم ذلك. ذلك لأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. أعطيني الكتاب. هذا دليل أنك لم تحضر الدرس، إذا حضرت الدرس في البيت تعرف أين سنبدأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ذلك لأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها، وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المخالف ذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معلوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المخال.
يقول رحمه الله تعالى ذلك، يشير هنا إلى ما مضى من إثبات وثبوت صفات كماله سبحانه وتعالى في الأزل وعدم تعطله عنها سبحانه وتعالى، وأنه يفعل ما يريد جل وعلا، ولم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن فعله أو عن صفاته أو عن أسمائه سبحانه وتعالى. ذلك إشارة إلى هذا، إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه على ما تقدم. والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من قرائن، يعني أن كل تفيد العموم، درستم في أصول الفقه أن كل تفيد العموم، لكن ما معنى قولنا تفيد العموم؟ الجواب أنها تفيد عموم كل شيء بحسبه. يعني عندما أقول مثلا في حفل تحفيظ القرآن الكريم ونحن نكرم الطلاب، نقول مثلا كرمنا كل من أتى في المسجد، يعني معناه كرمنا كل من أتى في المسجد من الطلاب، وإلا قد يأتي أولياء أمور، قد يأتي عمال، قد يأتي إداريون في المسجد كالمؤذن مثلا أو الإمام ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا يدخلون في التكريم. كرمنا كل من أتانا، فيكون المقصود بهذا كرمنا كل من أتانا من الطلاب الذين حفظوا. كذلك قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح التي سلطت على عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، لكن هل دمرت السماوات؟ الجواب لا. هل دمرت الأرض؟ الجواب لا، بل في آخر الآية فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني لم تدمر حتى المساكن، لم تدمر المساكن، إذن هي دمرت ما أمرت بتدميره، دمرت ما أمرت بتدميره. كذلك قوله تعالى عن بلقيس وأوتيت من، يعني لما قال الهدهد وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أوتيت بلقيس من كل شيء، هل هي أوتيت من كل شيء موجود في الدنيا؟ وقتئذ كل شيء كان عندها منه حظ أو نصيب؟ الجواب لا، وأوتيت من كل شيء يعني يحتاج إليه الملوك أو يكون عند الملوك ويرتفق به الملوك ويتعززون به ويترفعون به، لكن لا يعقل أنها أوتيت من كل شيء في الدنيا، كل شيء في الدنيا عندها منه نصيب. فكلمة كل تفيد العموم، لكن عموم كل شيء حسب القرائن القرائن التي في الجملة في العبارة مما سبق ومما هو آت. لماذا يقول المؤلف هذا الكلام؟ يقول ردا على المعتزلة الذين استدلوا بهذا الحرف أو بهذه الكلمة كلمة كل على أن كلام الله مخلوق. لماذا؟ أخذوا هذا من عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، فقالوا الله خالق كل شيء. قال المعتزلة والقرآن شيء، لأن الشيء ما معنى كلمة شيء؟ الشيء ما يعلم أو ما يقول إلى العلم، يعني ما سيعلم في المستقبل، والقرآن معلوم، فأدخلوا القرآن في هذا العموم فقالوا القرآن مخلوق لأنه شيء وداخل في عموم هذه الآية. فالمؤلف يريد أن يرد عليهم بمطلان هذا الكلام، وأن كلمة كل تفيد عموم كل شيء بحسبه على ما ذكرنا في الأمثلة السابقة. وسيتكلم المؤلف على هذه المسألة، مسألة القرآن الكريم في مبحث الكلام، سيأتي من كلام الماتن وسيشرحه الشارح في مبحث طويل في صفة الكلام. هذا ما يتعلق بشرح قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير. كنا نتكلم على كلمة كل، ثم ينتقل إلى الكلام على كل شيء قدير. هذا في إثبات عموم وشمول قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنها لا يعزب عنها شيء البتة، فهو قدير سبحانه وتعالى على كل شيء، سواء شاء أن يوجد هذا الشيء في الكون أو قدرا أم لم يشأ. يعني ربنا سبحانه وتعالى شاء أن تكون السماوات سبعة، فهل جل وعلا يقدر أن يجعلها ثمانية؟ نعم. أو ست؟ نعم. أو خمس؟ نعم. فهو جل وعلا قادر على ما شاءه وعلى ما لم يشأه سبحانه وتعالى، قادر على أن مثلا يجعل الأرض سبع طبقات على ما جاء في النصوص، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها أكثر من ذلك أو أقل. لذلك هناك كلمة عند العوام منتشرة وهي قولهم ليس في الإمكان أبدع مما كان. هذه كلمة خطأ، هذه العبارة خطأ، وأول من قالها الغزالي في إحيائه إحياء علوم الدين، وبعض الناس يسميه إماتة علوم الدين لأنه أمات فيه علوم العقيدة ونصر فيه الصوفية واستدل به مئات من الأحاديث الضعيفة والتي لا أصل لها. وفي بلاد المغرب في وقت من الأوقات أحرقوا هذا الكتاب، قال في هذا الكتاب هذه الكلمة ليس في الإمكان أبدع مما كان، وهذا الكلام هكذا خطأ، لأن الله جل وعلا شاء أن يوجد هذا الكون على هذه الصفة، لكنه سبحانه وتعالى قادر على أن يوجده على غير هذه الصفة، قادر جل وعلا على أن يوجده على غير هذه الصفة، يزيد فيها أو ينقص، وهذا كله تابع للحكمة، تابع لحكمته جل وعلا. أراد المؤلف هنا في العبارة معنى أن يرد على المعتزلة الذين يقولون بأن الرب جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد، لا يقدر على أفعال العباد، وأن العبد يخلق فعل نفسه، وهذا من ترهاتهم وأباطيلهم، وأن الرب جل وعلا لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، وعندهم لم يقدرها. عند المعتزلة أن كل واحد مستقل يخلق فعل نفسه استقلالا بعيدا عن علم الرب وقدرته ومشيئته، وهذا المبحث سيأتي الكلام فيه تفصيلا في مبحث القدر إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يريد المؤلف هنا أن يقول بأن بعض من تأثر بالمعتزلة كالأشاعرة لا يقولون بأنه على كل شيء قدير، بل يستبدلون هذا بكلمة يقولون هو على ما يشاء قادر، هو على ما يشاء قادر. انتبه، الملحوظة هنا في قولهم هو على ما يشاء، فجعلوا القدرة فقط على ما شاءه، أما ما لم يشأه فهو غير قادر عليه. أما ما لم يشأه قدرا أو كونا فهو غير قادر عليه. ولا شك أن هذا من الضلال ومن خطأ البين ومن وصف الرب جل وعلا بالنقص، وأن قدرته غير تامة وغير شاملة وغير كاملة. وهذه العبارة ستجدها في كتب مفسري الأشاعرة كالسيوطي في تفسير الجلالين، وأيضا ستجدها في غيره من تفاسير الأشاعرة أنه على ما يشاء. فإذا أنت قرأت هذه الكلمة فأشر عليها وعلق عليها في الحاشية، قل صوابه أنه على كل شيء قدير كما نطق به الكتاب العزيز، كتاب ربنا المجيد سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نقرأ بناء على هذا كلام الشارح، يقول وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له. يعني نقول لهم طيب أنتم الآن نفيتم قدرته على أفعال العباد، بما تفسرون هذه الآية والله على كل شيء قدير ونحوها؟ فسروها، قالوا قادر على كل ما هو مقدور له، يعني كل ما يستطيعه فقط مقدور له، هو قادر عليه. سبحان الله، شوف انظر الفهم المغلوط والتأويل المقلوب. قالوا وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم. لذلك قال أهل العلم بأن المعتزلة والقدرية مجوس هذه الأمة، بل هم أشد. لماذا؟ لأن المجوس والثنوية يثبتون خالقين اثنين مع عدم إثبات المساواة بينهما، فيثبتون يقولون خالق النور أو إله النور وإله الظلمة، مع إثبات أن عندهم أن إله النور أكمل وأجل عندهم من إله الظلمة أو الشر. أما هؤلاء المعتزلة والقدرية فيثبتون ليس خالقين وإنما خالقين، خالقين، لأن عندهم كل واحد يخلق فعل نفسه. يقول الشيخ أما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم. يعني رب جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد، يعني كل واحد مستقل بفعله يفعل ما يشاء استقلالا عن مشيئة الرب جل وعلا. يعني إذا شاء الرب أن لا يفعل وشاء العبد أن يفعل وقع الفعل، وقع الفعل من العبد، فكأن العبد والعباد هم المتصرفون في الكون والعياذ بالله تعالى. وإذا شاء الرب جل وعلا أن يقع الفعل وشاء العبد أن لا يقع لم يقع والعياذ بالله تعالى. لذلك بعض المعتزلة كان يقول لبعض أهل السنة: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال له السني: سبحان من يفعل ما يشاء، سبحان من يفعل ما يشاء. وسيأتي الكلام على يعني شبهات المعتزلة في مكانها في مبحث القدر بإذن الله جل وعلا. وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا، هل يقدر أن يخلق مثل أفعال العباد أم لا. طبعا الجواب واضح، وأن الرب جل وعلا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لو شاءه جل وعلا لأوجده. ولو كان المعنى على ما قالوا، لو كان المعنى على ما قال هؤلاء أنه يقدر على كل مقدور له، لكان هذا الكلام براء، يعني بمنزلة اللغو في الكلام، بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه، عالم بكل ما يعلمه. يعني كان تسأل مثلا إنسان عن أعلم أهل البلدة فيقول لك فلان، ويقول فلان هذا يعني مستواه ضئيل جدا. ممكن اقول لك مثلا نفترض جدلا نقيس بالمدارس والشهادات، متخرج من الابتدائي، فتقول له للشخص الاخر: يا فلان كيف قلت لي ان هذا اعلم اهل البلده وهذا الشخص لا يعرف الا كذا وكذا؟ يقول: هو عالم، انا قصدت هو عالم بكل ما يعلمه، قصدت هو عالم بكل ما يعلمه فقط. فهذا طبعا نوع من اللغو في الكلام، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة منها، يعني نوع من الصفصفة في الكلام، تضيع الكلام. فسلبوا صفة كمال قدرته، سلب المعتزلة صفة كمال قدرته على كل شيء، وأنه جل وعلا قدير وقادر على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير، وكل شيء ممكن في الكون، ليس مستحيل، كل شيء ممكن في الكون سواء مخلوق أو شيء ممكن ولم يخلق فهو مندرج في هذا. يعني سواء شيء من المحدثات فهو جل وعلا قادر عليه، أو شيء لم يوجد بعد لكنه ليس من المستحيلات. يعني ايه؟ يعني في شيء من المستحيلات، نعم، شيء من المستحيلات او من الممتنعات. كان يقول انسان: هل الرب جل وعلا قادر على ان يعدم نفسه مثلا؟ نقول هذا السؤال باطل من اساسه، لان هذا سؤال عن الممتنعات والمستحيلات، نحن نتكلم عن ما تتعلق بالقدرة، فالقدرة تتعلق بالممكنات ولا تتعلق بالمستحيلات او بالممتنعات. اما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما، يعني ممكن واحد يسأل هذا السؤال ايضا الذي لا فائدة منه، يقول: هل الرب جل وعلا قادر على ان يكون الشيء الواحد موجود ومعدوم؟ فنقول هذا السؤال لا فائدة منه، هذا السؤال عن الممتنعات، وهو سؤال لغو لا فائدة منه. هل ممكن الله الرب جل وعلا يخلق الشيء هذا يكون موجودا ومعدوما؟ نقول هذا السؤال عن المحال. وهو ليس داخل في بحثنا، وإنما القدرة تتعلق بغير الممتنعات بالممكنات. يقول فهذا لا حقيقة له، يعني هذا لا حقيقة له، إن الشيء الواحد يكون لا موجود ولا غير موجود. الكائن يكون وقت واحد موجود ومعدوم، الميكروفون يكون في وقت واحد موجود ومعدوم، هذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا. رجع المؤلف لكلامنا في الأول أن الشيء هو ما يعلم أو ما سيؤول بعد ذلك إلى العلم. فإذا قلنا هل ممكن الميكروفون يكون موجود ومعدوم، نقول هل هذا يسمى شيء؟ عند العقلاء الجواب لا يسمى شيء عند العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال، هذا من المحالات، الأمور المستحيلة التي لا يسأل عنها. ثم يقول نعم، وهذا الأصل هو الإيمان،
وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير، وإنما تنازع في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا. والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى، وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله ليس كمثله شيء.
نعم. قال الشيخ وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، الإيمان بربوبيته، مقتضى الإيمان بالربوبية أن يعلم العبد أن الله قادر على كل شيء، وأنه جل وعلا المتصرف في كل شيء، وأن أمره الذي ينفذ في كل شيء، وأنه الذي يريد إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وأنه لا يعجب عن قدرته شيء ولا يخرج عن قدرته شيء سبحانه وتعالى. هذا من الإيمان بالربوبية، من الإيمان بالربوبية العامة التامة الشاملة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، يعني قادر على كل شيء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير، وأن كل شيء إليه فقير، وكل شيء محتاج إليه جل وعلا. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن، يعني الشيء الذي لم يوجد الآن ولكنه سيوجد بعد ذلك، هل يطلق عليه شيء الآن أم لا؟ يقول الشيخ والتحقيق أن المعدوم ليس لشيء في الخارج، يعني ممكن يكون شيء في الذهن لكن في الواقع هو ليس موجودا، ليس موجودا في الخارج، ولكن الله جل وعلا يعلم ما يكون قبل أن يكون وكتب في الذكر ذلك، فقد يذكره جل وعلا لنا مع أنه لم يوجد بعد، مثل ما قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة، والزلزلة لم تأتي بعد، لم تأتي بعد، ولكنها ستكون إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فهي في الواقع ليست موجودة ولم تعلم في الواقع ولكنها معلومة في الذهن فقط بإخبار الله جل وعلا عنها. فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، يعني لا في الواقع، لا في الواقع. وقال تعالى كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني خلق الرب جل وعلا الإنسان ولم يكن شيئا موجودا قبل ذلك، وإن كان مذكورا في الكتاب ومكتوبا في اللوح المحفوظ أو في أم الكتاب. لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه تعالى. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم تكلم على قوله تعالى ليس كمثله شيء، ويريد أن يرد على من أخطأ في فهم هذه الجملة. نعم.
وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس فيها وليس له فيها شبيه. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به، ولا تنفع لله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه. وأنصحهم لأمته وأنصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله ومن لم يتوقف النفي والتشبيه دل ولم يصب التنزيه.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية كما سبق الكلام عليها تفصيلا في عند قول المؤلف ولا شيء مثله، يقول إن هذه الآية فيها رد على طائفتين فرقتين، على المشبهة وعلى المعطلة. ففيها رد على المشبهة في قوله ليس كمثله شيء، فيها رد على المشبهة والممثلة الذين شبهوا الله جل وعلا بخلقه في صفاته أو في ذاته أو في بعض صفاته. وتكلمنا عن مبحث التشبيه كلاما طويلا في دروس سابقة. وفيها رد على المعطلة بدليل قوله تعالى وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر، وأثبت لنفسه اسمي السميع والبصير، وفيهما صفتا السمع والبصر. فدل هذا على أنه يجب عليك أيها المؤمن بصفات الله جل وعلا وبإثبات الكمالات له أن تثبت له صفات بدون تشبيه وبدون تمثيل، تثبت له صفات مع نفي التشبيه ونفي التمثيل. فقال وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال ليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير، ويريد الآن أن يقول يرد الشبهة. المعتزلة يقولون ومعهم الأشاعرة وغيرهم إذا أثبتنا الصفات للخالق فقد شبهناه بالمخلوق، فإن المخلوق له سمع وله بصر، فإذا أثبتنا لله جل وعلا السمع والبصر فقد شبهنا بالمخلوق. نقول له لا، إثبات كل صفة بحسب ما أضيفت إليه، بحسب ما أضيفت إليه. وصفات المخلوق نثبتها على ما يليق بالمخلوق، وصفات الخالق نثبتها على ما يليق بالخالق. صفات المخلوق نثبتها على ما يليق بالمخلوق، فسمع الإنسان وبصر الإنسان على ما يليق بالإنسان العاجز المخلوق الضعيف الذي خلق ووجد بعد أن لم يكن، والذي تعتريه الآفات والأمراض ثم بعد ذلك يعتريه الموت وغير ذلك مما يحرف الإنسان في حياته من النقص على صفاته. أن صفات الخالق سبحانه وتعالى فإنه لا يعتريها نقص ولا يعتريها عيب سبحانه وتعالى. فنثبت للمخلوق الصفات على ما يليق به. فقلنا لكم من قبل أن حتى المخلوقات تتفاوت في إثبات الصفات. فإذا قلت سمع البعوضة مثلا أو بصر البعوضة فإنه ليس كبصر المخلوق، وليس كبصر مثلا الطيور، وليس كبصر الجمل والفيل ونحو ذلك. إذا قلت قوة البعوضة، ليس قوة البعوضة كقوة الفيل، ليس قوة البعوضة كقوة الجمل، ليس قوة الإنسان ونحو ذلك. فإذا كانت التفاوت موجودا بين المخلوقات بعضها وبعض بصورة كبيرة، فلا شك أن التفاوت بين صفات الخالق وصفات المخلوق أعظم وأعظم وأعظم وأعظم. ثم يقول الشيخ: ولا تنفع عن الله ما وصف به نفسه. لا تنفع عن الله الصفات التي جاءت النصوص في الكتاب والسنة، ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق، يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، أعرف الخلق بربه وما يجب له جل وعلا وما يمتنع عليه. إذن هو سيصف الآن النبي والأنبياء بهذه الصفات، أنهم أن الأنبياء أعرف الخلق بالله، يعني أعلم الخلق بالله وما يجوز له وما لا يجوز، وأنصحهم لأممهم. النبي لا شك ناصح، وأنصح الناس الأمة، وأفصح الناس فإنه إذا أراد أن يعبر عن أمر ما فإنه لا يعجزه ذلك، بل يعبر عنه بأفصح الكلام وأبين الكلام. لماذا يقول هذه الكلمة؟ يقول هذه الكلمة لأن هؤلاء المعطلة قالوا مثلا في قوله الرحمن على العرش استوى، هو قال استوى لكن ليس مراده استوى ارتفع على، ولكن مراده استولى. نقول لماذا لم يصرح بهذا المراد، ولماذا لم يأتي في نص واحد من تفسير وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالاستواء هنا الاستيلاء وليس الاستواء؟ أليس هو أفصح الناس صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو كان قادرا على أن يقول في موضع واحد وفي مكان واحد بأن المراد في الاستواء هنا الاستيلاء؟ ما الذي منعه؟ وهو أفصح الناس وأبين الناس وأعرف الناس بهذه اللغة وأقدرهم على الكلام وعلى الفصاحة وعلى البيان، يعني لا يمنعه شيء من التبيين. فهذه أربع صفات تسمى بصفات بشروط قبول الخبر، شروط قبول الأخبار: العلم وتمام النص والفصاحة والقدرة على البيان، هذه تسمى بشروط قبول الخبر. فإذا توفرت هذه كلها في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكيف نؤول كلامه ونقول بأنه لم يرد كذا وإنما أراد كذا وكذا؟ طب ما الذي يمنعه أن يقول هذا؟ لماذا لم يقل هذا ولو مرة واحدة في كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وما يقال في نبينا يقال في سائر أنبيائهم الذين بلغوا ونصحوا لأممهم. ثم يعلق ويقول ويحذر من يعطل الصفات أو ينفي، يقول فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا صفحة التكفير هذا فيه تفصيل، فإن من نفى هذه الصفات أو بعض الصفات من أجل يعني أهل العلم فصلوا في هذا، فقالوا من نفى من أجل شبهة قوية عنده واستدل بنص آخر يظن أن هذا يتعارض مع هذا فلا يقع عليه التكفير فضلا عن التفسير فضلا عن التبديع، بل قد يكون الشخص في ذلك يأخذ أجرا واحدا وهو أجر الاجتهاد. وقد يوجد من هؤلاء من يقع عليه التكفير كما أوقعه الأئمة على الجهمية وكما سيأتي الكلام عليه، كما قال ابن القيم في النونية عن هؤلاء: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 50 في 10 وكم؟ 500 إمام تقلدوا تكفير الجهمية، يعني 500 إمام قالوا بتكفير الجهم ومن معهم. كذا حكاه اللالكائي الإمام، حكاه اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة، بل إن اللالكائي حكى أكثر من هذا العدد. يعني عندما رجعت إلى اعتقاد أهل السنة اللالكائي وجدته ذكر أكثر من هذا العدد، ولكن المؤلف ربما يعني اضطره لهذا الشعر: كذا حكاه اللالكائي الإمام وقد حكاه من قبل الطبراني. إذن فقد يكون هذا المؤول يحكم عليه بالتكفير إذا عرفنا أنه إنما فعل ذلك طعنا في الدين وطعنا في الشريعة وطعنا في العقيدة، ولم يرد نصرة الدين، ولم يعرف عنه أنه يقف مواقف الأئمة في الدفاع عن التوحيد وعن السنة. وقد يكون إنسانا مخطئا، وقد يكون ضالا، يعني ضحك عليه من تعلم منهم أو لم يجد أحدا في بلده يعلمه ونحو ذلك، كما قال ذلك أبو أو والد إمام الحرمين. والد إمام الحرمين قال في رسالته الفوقية أنه سمع من شيخه كثيرا كثيرا تأويل الآيات التي في الاستواء، وأنه يجب على العبد أن يؤول تلك الآيات التي في الاستواء مع كثرتها وكثرة ورودها والعلو كذلك والفوقية، ثم يقول بأنه كلما قرأ القرآن وجد الآيات كثيرة في إثبات فوقية الله جل وعلا وعلوه سبحانه وتعالى، ووجد في نفسه بل في نفوس المؤمنين أنهم إذا أرادوا شيئا اتجهوا بأيديهم إلى السماء بدون أن يقول لهم أحد ارفعوا أيديكم إلى السماء. فيش حد إذا أراد أن يدعو يوجه يده إلى الأرض ويدعو ربه أو إلى جهة يمينية أو يسار أو نحو ذلك، لا، كل من أراد أن يدعو يرفع يديه إلى السماء ويدعو بدون أن يكون معه شهادة جمعية، بدون أن يتعلم ما نقوله نحن. فيقول بأن هذا كل هذا أثر فيه وأداه إلى أن يترك ما تعلمه من مشايخه، من أنه من أن الرب جل وعلا في كل مكان ولا مكان عنده، وجعله يؤلف هذه الرسالة التي تسمى الفوقية. الفوقية وهي رسالة صغيرة لا مانع يعني تبحث عنها لتقرأ كلامه بالتفصيل لتستفيد من كلامه. هذا والد إمام الحرمين، والد إمام الحرمين. ثم قال: فإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء. يعني أثبت الصفات مع نفي المماثلة والمشابهة، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا. قال نعيم بن حماد الخزاعي، وتكلمنا في ما سبق عن نعيم بن حماد الخزاعي، وقلنا بأنه كان جهميا ثم تاب الله عليه واعتنق مذهب السنة والجماعة، وألف 13 رسالة في الرد على الجهمية، 13 رسالة في الرد على الجهمية، وأنه حبس في السجن لأنهم أرادوا منه أن يقول بخلق القرآن، فامتنع. هو البويطي صاحب الشافعي الذي نشر فقهه وعلمه، حبس وقيد فمات في الحبس، فمات في حبسه. والإمام أحمد كان يقول عنه أنه من الثقات، كان من الثقات، مع أن أصحاب كتب الرجال يقولون أنه صدوق يخطئ أو له أخطاء، لكن على كل حال هو في السنة من الذابين عنها ومن أئمة الذابين عن السنة. ينقل عنه هذا الكلام، يقول نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ومنع ما وصف الله به نفسه فقد كفر. هذا على التفصيل الذي ذكرناه، وليس ما وصف، وفي بعض الروايات وليس فيما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. مستحيل ومن غير الممكن ان تكون الصفات الواردة في القرآن والسنة تؤدي الى الكفر والعياذ بالله، لان هذا معناه ان ظاهر الكتاب والسنة الكفر، وهذا لا يقول انسان عاقل. وقال هذا الكلام بعض الاشاعرة، قالوا: الاخذ بظواهر القرآن والسنة اصل من اصول الضلال والعياذ بالله، فجعلوا ظواهر القرآن والسنة بدل ما نزلت هي للهداية وشفاء للناس ورحمة الناس، جعلوها والعياذ بالله أصل من أصول الضلال، وهذا يدل على ضلالهم. وهذا الكلام مذكور ومذبور ومذبور في الكتب، وأظن ممن قاله الطاوي في حاشيته على التفسير. إذا فهذا كلام خطير، ليس فيما وصف الله به نفسه يعني في كتابه، ولا فيما وصفه به رسوله تشبيه، لأن هذا معناه طعن في الوحي، وأن الوحي لم يأتي لهداية الناس بل جاء لإضلالهم، وهذا هو الضلال المبين والعياذ بالله تعالى. ثم يتكلم المؤلف الآن على المثل الأعلى، والذي جره الكلام على المثل الأعلى أن المثل الأعلى مذكور في هذه الآيات: ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، وأيضا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية استدل بها أهل العلم على أن لله المثل الأعلى جل وعلا، فيتكلم الآن عن المراد بالمثل الأعلى. ينبغي أن ننتبه لهذا المبحث لأهميته وخطورته. نعم.
وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال لله كله لله وحده، فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء.
صفات ولا صفات؟ جمع؟ اكتب في نسخة صفات يعني مفرد.
فقط، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون له المثل الأعلى مثل أو نظير. واختلفت فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير.
قال ربنا جل وعلا: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. ربنا جل وعلا ذكر في آيات عديدة في كتابه أمثلة أو مثالا للذين لا يؤمنون بالآخرة، مرة يمثلهم أو يضرب لهم مثلا بالكلب، ومرة يضرب لهم مثلا بالحمار يحمل أسفارا، ومرة بالأنعام إنهم إلا كالأنعام، وغير ذلك. فالذين لا يؤمنون بالآخرة لهم مثل السوء، المثل السيء الذي يتضمن العيوب والنقائص. فمثل هؤلاء مرة بالحمير، ومرة بالأنعام، مرة بالكلاب ونحو ذلك. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، لله المثل الأعلى، له جل وعلا الصفة العليا من كل كمال، الصفة العليا من كل كمال، على ما سيأتي تقريره وسيأتي شرحه. فله النعت الأكمل والوصف الأعلى من كل كمال. انتبه للعبارات، لأن هذه العبارات مهمة. له جل وعلا النعت والوصف الأعلى من كل كمال، فله كل صفة كمال، وله الكمال من كل صفة، من كل صفة كمال، وله الأعلى من كل صفة كمال، والأعظم والتام منها. فهو جل وعلا له المثل الأعلى، له الصفة العليا، وله الوصف الأكمل والنعت الأكمل من كل صفة كمال. ثم قال تعالى: وله المثل الأعلى. الآية الأولى: ولله المثل الأعلى. الثانية: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ابن القيم له كلام طويل في شرح المثل الأعلى، والذي نقرأه الآن من أول هذا المبحث المؤلف أخذه من الصواعق المرسلة إلى نهاية البحث. هذا الكلام مأخوذ بلفظه ونصه من الصواعق المرسلة في المجلد الثالث، في المجلد الثالث، وأيضا في مختصر الصواعق في المجلد الأول. فالمؤلف أخذ هذا الكلام بلفظه من كتاب ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، أخذه بلفظه. مما يقوله ابن القيم قبل أن ندخل في كلامه، قال ابن القيم في المثل الأعلى، يقول: هو ما في قلوب أهل سماواته وأرضه من معرفته، ما في قلوب أهل سماواته وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في التفسير يعطينا كلمتين في تفسير المثل الأعلى من الممكن أن نمشي على ضوئهما بعد ذلك. يقول الشيخ السعدي أي وصفه الأعلى وما يترتب عليه، وله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى وما يترتب عليه. يعني إيه وما يترتب عليه؟ يعني ما يترتب على وصف الرب جل وعلا بصفات الكمال.
الأعلى، وذكرنا أن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في التفسير قال وصفه الأعلى وما يترتب عليه، وصفه الأعلى وما يترتب عليه. أيضا قال في مكان آخر في تفسير مثل الأعلى قال وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه، وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه، وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة. وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة. هناك أقوال المفسرين أيضا نتكلم عليها في تفسير مثل أعلى قبل أن ندخل في كلام الشارح الذي نقله من ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن عباس يفسر المثل الأعلى يقول المثل الأعلى هو شهادة أن لا إله إلا الله. يفسر ابن عباس المثل الأعلى بأنه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني كأنه يقول الذي اختص بالألوهية سبحانه وتعالى. الألوهية المستحق له وحده جل وعلا دون ما سواه. قتادة ابن دعامة السدوسي يقول المثل الأعلى هو الإخلاص والتوحيد، يعني له الإخلاص والتوحيد وحده جل وعلا. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره يقول في تفسير المثل الأعلى هو الأطيب الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل، وذلك التوحيد له والإذعان بأنه لا إله غيره. الأطيب والأحسن والأفضل والأجمل، وأن التوحيد له والذي وحد جل وعلا، والإذعان له جل وعلا وحده. وكل هذه الأقوال كما لا يخفى عليكم ليس فيها تعارض، وإنما كل واحد فسر المثل الأعلى ببعض تفسيره، ببعض أفراده، ببعض ما يكون له. المؤلف رحمه الله تعالى قال في تفسير المثل الأعلى وهو الكمال المطلق. له المثل الأعلى يعني له الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية. يعني له المثل الأعلى يعني له الكمال المطلق الكمال التام. الكمال التام لا يكون إلا بالأمور الوجودية بإثبات الصفات. لماذا قال هذه الكلمة؟ لأن المعطلة يريدون أن يثبتوا الكمال له بنفي الصفات وسلب الصفات. انتبه إلى هذه الكلمة. المعطلة يقول نحن ننزه الله جل وعلا، وهذا التنزيه أردنا به إثبات الكمال لله جل وعلا، فنقول لهم إثبات الكمال لا يكون إلا بالأمور الوجودية، يعني بأن تكون هناك صفات موجودة لله جل وعلا تثبتون الصفات، هذا هو الكمال. أما أنكم تثبتون الكمال بسلب الصفات هذا لا يكون. ونحن ذكرنا من قبل أن إذا واحد راح لأمير أو ملك يمزح ويقول له أنت لست بجاهل ولست بمعدوم ولست بميت ولست بزبال ولست بكناس ولست بكذا، لضربه وسجنه واعتبره إنسانا غير مؤدب، لأنه لم يصفه بصفات الكمال بصفات الثبوتية، وإنما وصفه بالسلب أو السلوك. لذلك المؤلف هنا يقول وله المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والصفات أو المعاني الثبوتية، يعني المعاني الثبوتية التي هي بإثبات الصفات المتضمنة للمعاني التي فيها الكمال وليس بالسلب، التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل، يعني كلما كثرت هذه الصفات وكانت كاملة كان بها الموصوف أكمل وأعلى من غيره. إذن هذه جملة جميلة جدا، أن الرب جل وعلا موصوف بصفات الكمال، وكلما كانت هذه الصفات أكثر وأعلى وأكمل كان الموصوف بها أعلى من غيره وأكمل من غيره والعكس بالعكس. إذن المؤلف هنا تضع تحت هذه العبارة أو فوقها خطا أنه يفسر المثل الأعلى بأنه الكمال المطلق، يعني له الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية. تعض على هذا التفسير الآن. ثم يقول لك: ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى اكثر يعني من غيره واكمل من غيره من المخلوقات، فسمه جل وعلا اكمل واعلى، وبصره اكمل واعلى، وجوده اكمل واعلى، وأتم، وكرمه وقدرته الى وحياته وقيوميته الى غير ذلك. كان له المثل الاعلى وكان احق به، احق بان يوصف بانه الذي له المثل الاعلى وحده من كل ما سواه، بل يستحيل ان يشترك في المثل الاعلى المطلق اثنان. يعني لا يجوز ان يكون هناك اثنان كل منهما يقال له هذا له المثل الاعلى، لانهما اذا تساويا لم يكن احدهما اعلى من الاخر ولا افضل من الاخر، واذا لم يتساويا كان الاكمل والاعلى في الصفة هو الذي له المثل الاعلى. ونقول هنا في هذا المبحث ايضا مسألة مهمة، يعني نختم بهذا المبحث، ان الناس الان في كتاباتهم ونجد في الصحف او في المجلات او في الكتابات يقولون، تسأل انسان مثلا عن مثلك الاعلى، مثلي من مثلك الاعلى، يقول مثل الاعلى فلان الكاتب او الاديب او اللاعب او الممثل او حتى العالم او كذا، هذه الكلمة لا تصح بهذا الاطلاق، لا تصح، لا يصح ان نقول فلان المثل الاعلى لي، لان هذا معناه انك جعلت له الكمال المطلق في الصفات، الكمال المطلق في الصفات، صفة العلم، صفة القدرة، صفة السمع، صفة الحياة ونحو ذلك. لا يصح ان تقول فلان مثلي الاعلى، لانك بهذا تجعل له الكمال المطلق في الصفات. وقلنا بان الذي له المثل الاعلى هو الرب وحده سبحانه وتعالى، فله المثل الاعلى وله الكمال المطلق في الصفات، فله من كل صفة اعلاها واكملها واتمها، وله وهو في الصفات جل وعلا اكثر من غيره واعلى واتم من غيره. وهذه المقابلة عندما نقول افعل تفضيل انما هي فقط لمجرد التفهيم، والا فلا نسبة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ولكن اهل العلم ياتون بهذه بافعل التفضيل من باب التفهيم، وقد يؤتى بهذا للتفهيم كما قال جل وعلا: اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. خير مستقرا من من؟ من اصحاب النار. فهل اصحاب النار اصلا عندهم خيرية في مستقرهم في نارهم؟ لا، ولا ذرة من خيرية. فاذا جمعت قوة اهل السماوات والارض، صفة القوة مثلا اهل السماوات والارض في قوة رجل واحد، واعطيته هذه القوة اضعافا ومضاعفة مثلما اعطيته، لا تأتي شيئا البتة في قوة الله سبحانه وتعالى. فان السماوات السبع في العرض او في الكرسي كحلقة القياس في فلا، يعني السماوات السبع في لا في كرسي نسبته للكرسي كحلقة ألقيتها في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في صحراء، والكرسي لا يعلم قدره وعظمته إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. علم المخلوقات كلها لو جمعت علم الأولين والآخرين وأهل السماوات وأهل الأرض في رجل واحد واعطيته علما مثل هذا العلم، لا ياتي مثل نقره ينقرها العصفور في البحر
ليخرج او ياخذ من مائه، فماذا فما نسبه هذه النقره بنسبه ماء البحر؟ فهذه الامثله اهل العلم يضربونها فقط للتقريب، والا فالرب جل وعلا لا يقدر احد من المخلوقين ان يثني عليه، كما جاء في الحديث لا احصي لا يحصي احد ثناء عليه، كما جاء في الحديث لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ويقول في الحديث ايضا يوم القيامة فيفتح الرب جل وعلا علي بمحامد يعلمني اياها لا اعلمها الان، يفتح عليه جل وعلا من ثنائه وتمجيده وتعظيمه من المحامد يوم القيامة ما لم يعلمه وما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فهو جل وعلا بصفاته تعالى وتقدس وتعاظم له المثل الأعلى وله الكمال وله الوصف الأعلى من كل كمال جل وعلا سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.